أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الآية الأولى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض جواب عن قولهم إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقولهم أساطير الأولين اكتتبها كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وآله بأنه أتى بإفك أو بأساطير الأولين وأنه استعان في ذلك بقوم يقصدون اليهود. فالقرآن يجيب عن هذا الاعتراض بأن الكتاب القرآن أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. المهم في هذه الآية هذا التعبير، لم يقل أنزله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض أو أنزله رب السماوات والأرض، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. شنو النكتة في هذا التعبير؟ طبعا الله يعلم السر والجهر والأخفى من السر، يعلم كل شيء. وطبعا منزل هذا الكتاب يجب أن يكون عالما بكل شيء، ولكن انتخاب هذه اللفظة يعلم السر في السماوات والأرض لابد أن يكون له معنى وهدف. الاحتمال القوي يعني الأقوى في هذا الموضوع أن المراد تهديد هؤلاء يعلم السر في السماوات والأرض، يعني أنزله الله وهو يعلم سركم، وأنكم تقصدون بهذا البيان وبهذه الاعتراضات أي مقاصد وأي أغراض، ولو أنكم تختانون وتعقدون مثلا بعض المحافل السرية و تحيكون المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الله يعلم سركم. فانتخاب هذا التعبير لعله من هذه الجهة، يعني فيه إشعار بتهديدهم بأن الله يعلم سركم ويعلم أهدافكم ومقاصدكم ونياتكم الخبيثة، ولكن الله تعالى يعطيكم المجال ويسمح لكم بأن تعملوا كل شيء حتى يأتي وقته. ولذلك عقب هذه الجملة بقوله تعالى إنه كان غفورا رحيما، يعني الله تعالى يعلم سركم ويعلم مقاصدكم، ولكنه لغفرانه ورحمته يفسح لكم المجال حتى يتوب من هو تائب وحتى يرجع من هو يمكن فيه الرجوع، أو في أولاده يمكن الرجوع، في صلبه من هو يمكن إيمانه، فيفسح لكم المجال ولا يعاجل بالعقوبة. وبهذا البيان يتبين السر في تعقيب هذه الجملة بقوله إنه كان غفورا رحيمة، لأن هذه صارت مشكلة في كتب التفسير، بأنه شنو التناسب إنه كان غفورا رحيما، ما هي وجه المناسبة، ما هو وجه المناسبة بين هذه الجملة والجملة السابقة أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهذا لا بأس به، هذا وجه لهذا التعقيب، يعني لماذا تعقب بهذا الجملة، يمكن هذا يكون وجه. وهناك احتمال آخر إنه كان غفورا رحيما، هذا الاحتمال ذكره العلامة الطباطبائي لا بأس به، وإن كان بالنظر الاحتمال الأول أولى، بأن هذا التعقيب إنه كان غفورا رحيما من جهة نفس إنزال القرآن، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني الله تعالى هو الذي أنزل القرآن وهو يعلم حاجة الإنسان إلى هذا الكتاب، وهذه الحاجة في سر الإنسان، الإنسان لا يعلم به. بعض الحاجات نحن نتبعها، ما يحتاج واحد يبين لنا بأننا نحتاج إلى مثلا معالجة المرض أو إلى الأكل إلى الشرب، ولكن نحن نغفل عن حاجتنا إلى المعرفة بالأمور الغيبية، إلى المعرفة برسالة السماء، إلى المعرفة بالمعاد وما يتعقب الموت، نغفل عن هذا، لأن هذا شيء ما نشعر به في حياتنا المادية، ولكن الله يعلم هذا السر، يعني يعلم حاجة الإنسان الكامنة في ذاته الذي يغفل عنها، عن هذه الحاجة، الحاجة التي يغفل الإنسان عنها، وهي حاجته إلى الأمور المعنوية وإلى المعرفة بالسماء وبعالم الغيب وبما يتعقب الموت. ولذلك لأنه يعلم السر أنزل القرآن. إنه كان غفورا رحيما، يعني هذا من رحمته على الإنسان حيث أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه هذه الهداية، ومن غفرانه لذنوب الإنسان، من جهة مغفرته وستره، الغفران هو الستر، الله تعالى يستر عيوب الإنسان ويستر ذنوبه، وإلا الإنسان لا يستحق هذه الهداية ولا يستحق هذا العون. وهناك آيات كثيرة تدل على أنه تعالى لا يؤاخذ الله بظلم، لا يؤاخذ الناس بظلمهم، ولو يؤاخذهم بظلمهم، أنا ما أتذكر النص، ما ترك عليها من دابة. آيات متعددة تدل على هذا المعنى، أن الله تعالى لا يؤاخذ الناس بظلمهم، فهذا من جهة مغفرته ورحمته أنه لا يؤاخذ الناس بظلمهم، ولذلك يبعث لهم الكتب والرسل، وهذه من نهاية وغاية رحمته ومغفرته، وإلا الناس لا يستحقون هذه الهدايات وهذه الألطاف. هذا أيضا وجه لطيف لا بأس به، ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، من مقولات الكفار والمشركين، يعني كفار قريش، أنهم كانوا يقولون كيف هذا رسول مع أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كأنهم يجدون نوع من التنافي، لا يمكن أن يكون الرسول يأكل الطعام أو يمشي في الأسواق يتسوق مثل سائر الناس، يكسب في معاشه، يطلب أمور معاشه. هذا من جهتين، يمكن الجهة الأولى أن العقيدة في ذلك الزمان كانت على أن الرسول يجب أن يكون ملك، لا يمكن أن يكون الرسول بشر. وهذا الأمر كان مذكور في الأقوام السابقة أيضا، كل الأقوام كانوا يعترضون على الأنبياء بأنه إنما أنت بشر مثلنا، آيات كثيرة حول هذا الموضوع، إنما أنت بشر مثل، شلون أنت صرت رسول أنا ما صرت رسول، أنت هم بشر وأنا هم بشر. فكانوا يعارضون الرسالات بأن الرسالة يجب أن تكون بواسطة ملك مو بواسطة إنسان، البشر كلهم سواء، كيف يمكن أن يكون بشر واحد من بينهم متصل بالسماء وبعالم الغيب وينزل عليه الوحي؟ شو الفرق بين هذا الرجل وسائر الرجال؟ والله تعالى أجاب عن هذه المناقشة في آيات كثيرة، ولو أنزلنا ملكا ولو نزلنا عليهم ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يعني حتى لو فرضنا أن الله تعالى أراد أن يبعث ملكا للرسالة يجب أن يجعله في صورة إنسان، ولا الملك في صورته الأصلية لا يمكن أن يرتبط مع الإنسان. شلون يرتبط؟ كيف يتعامل مع البشر؟ فيقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني التبس عليهم الأمر كما يلتبس عليهم الآن، كما أنهم الآن يقولون بأن هذا كيف يكون رسول مع أنه بشر، ذاك الوقت هم يقولون شلون هذا رسول هذا بشر، لأن الملك يجب أن يأتي بصورة بشر حتى يتكلم ويا الناس ويتفاهم ويا الناس. وآيات غيرها اللي تجيب عن هذا الموضوع. فأحد يعني إحدى الجهتين اللي ذولا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا كأنهم يريدون أن يقولوا بهذا الكلام هذا بشر مثلنا يأكل الطعام ومثلنا يمشي في الأسواق، كيف يمكن أن يكون رسولا من الله؟ يجب أن يكون الرسول ملكا ما يصير بشر. ومن جهة أخرى التعبير بيمشي في الأسواق ذولا يمكن يكون مقصودهم أن هذا إنسان من الناحية الاجتماعية ومن الوضع الاجتماعي في مستوى داني، يتسوق بنفسه، الكبراء الشخصيات العظماء ما يتسوقون ما يمشون في الأسواق الآن، أيضا في كل الأزمنة العظماء ما يروحون للسوق يتسوقون يكسبون أو يشترون أو يبيعون. فكيف هذا الرسول؟ الرسول يجب أن يكون رجلا عظيما. لو فرضنا أنه الرسالة يمكن أن تبعث على إنسان لازم يكون هذا رجل عظيم، وكما قال بعضهم على رجل، نسيت التعبير، على رجل من القريتين عظيم. إذا الله تعالى بأن يبعث رسولان من الرجال من الإنسان لازم أن يكون رجل من القريتين عظيم، يعني مثلا وليد بن مغيرة كما يقال، مو أنه يبعث إنسان عادي على مستوى بسيط هو اللي يتسوق بنفسه وهو الذي يشتري ويبيع مثل الناس العاديين. وهذا أيضا موضوع قديم، يعني كان كثير من الكفار في العهود السابقة يعتقدون بأن الرسالة يجب أن تكون في الشخصيات العظماء، كما أن فرعون كان يقول للناس شعبه أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، إذا هذا الرسول ليش ما عنده ذهب؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني كأنه يتصور بأن العظمة واستحقاق الرسالة يجب أن يكون في إنسان له ثراء، له شخصية، له هذا إنسان راعي وبيده عصا، شلون يصير هذا الرسول؟ الرسول لازم يكون مثلا إحدى الشخصيات العظيمة من بين الناس. وعادة الأنبياء كانوا من الناس العاديين، يعني من الطبقة المتوسطة على الأقل. لم يبعث الله رسولا من بين الأثرياء والأغنياء أو الملوك أو الوزراء أبدا. الرسل عادة أو يمكن دائما من هذه الطبقة. فذول يقولون شلون يصير هذا الرسول، هذا يتسوق بنفسه. وهذا موضوع مهم، مو بس في الرسالات، في سائر المستويات أيضا. كأن الإنسان يعجبه هذا الوضع مثلا الأنيق، الملابس الأنيقة، الثراء، السيارة، القصر، يعجبه، كأنه يعتقد بأن هذه الأمور تمنح الإنسان عظمة ذاتية، مع أن هذا شيء تافه، شيء ظاهري. الإنسان ما يتبدل، لا يتبدل روحه، معنوياته، شخصيته، علمه، أخلاقه، ما تتبدل بهذه الأمور، بل يمكن بالعكس يكون، على الأقل ما يأثر هذه الأمور. الإنسان بصفاته، بكمالاته، مو بماله وبثرائه. ولكن عادة الناس ينظرون بهذا المنظار، يعني إذا شافوا مثلا أفرض فإنسان ولو يكون في نهاية العلم ونهاية التقوى، ولكن إنسان بسيط، هو بنفسه يخرج إلى السوق مثلا يتسوق، يحمل متاعه بيده، ما يحمله واحد وراه مثلا، فهذا ينزل منزلته ومكانته عند عامة الناس، قصدي مو الناس الطيبين اللي عندهم أفكار صحيحة ويتبعون روايات أهل البيت، لا، الناس العاديين اللي ما عندهم هذه الثقافة يصير عندهم هذا إنسان داني، باعتبار أنه يتسوق بنفسه، يحمل متاعه بنفسه. والنبي صلى الله عليه وآله كان يصر على أن يكون في أدنى منزلة من هذه الجهة، فكان يجلس مع الناس، يجلس على الأرض، على الأرض، وكان يأكل مع الناس، وكان ينهى أن يقوم له الناس حين يحضر بين الصحابة. الحين إحنا إذا واحد مثلا يدخل إحنا ما نقوم مثلا، هذا يصير كأنه إهانة بالنسبة له. والنبي صلى الله عليه وآله كان يقول لا تفعلوا هذا، فعل الأعاجم، ليش تقومون كل قامتكم؟ فد إنسان، أنا هم إنسان مثلكم، قاعد بمكانكم، ولا بأس بأن يتحلحل عن مكانه، لا تقوموا. النبي بنفسه ينهى عن أن ما يقومون الناس إلى، مو للآخرين. كان يجلس مع الناس، يأكل مع العبيد، مع أصحاب صفة، ذول أكثرهم عبيد، فقراء، عراة أصلا، يجلس معهم ويأكل معهم. وأكو في الحديث أن بعض الناس بعدما كان نبيا في، يعني حاكما، كان في المدينة وكان يحكم المجتمع الإسلامي، جاءه أحد، الحين نص العبارة في المحافظ، مجرد القصة يعني، وأراد أن يسأله سؤال، ارتبك بشخصية النبي، يعني ارتبك، فقال له النبي ليش تخاف، يعني الناس ما أقولها، من شنو تخاف؟ أنا ابن أمة، أنا مو ملك، لا عندي سلطان، لا عندي جلاوزة، من إيش تخاف؟ اتكلم، أنا ابن أمة، اتكلم مثل ما تتكلم ويا سائر الناس، لا تخاف مني. أنا كان يركب الحمار، ما يركب فرس. الآن مثلا إذا واحد شخصية عظيمة أفرض في مجتمعنا مثلا ما يركب السيارات العتيقة والكذا، لا لازم سيارة راقية فخمة. النبي كان يركب الحمار ويردف خلفه، هذا عيب عند العظماء أن واحد يركب وياه له وحده لازم يكون، ولكن النبي كان يردف خلفه وكان يمتنع أن يمشي راكبا وأصحابه حوله. هذا من صفات الشخصيات العظماء الملوك أنهم كانوا يركبون والناس يمشون معهم، يسمون رجالة، لازم جماعة من الناس يمشون أمام السلطان أمام موكب الملك. النبي كان يمنع أن يمشون أمامه أو معه أو خلفه، فإذا كان يحتاج أن يذهب إلى مكان وماكو مثلا مركوب لأن يركبه الجماعة كلهم، يقول أنتوا تقدموا روحوا هناك أنا يوراكم، حتى لا يكون معه جماعة يمشون وهو راكب. يعني النبي كان إلى آخر عمره كان النبي صلى الله عليه وآله يقول لا أترك التسليم على الصبيان وركوب الحمار، لا أترك أبدا مهما توسعت الحكومة والسلطة، أنا التسليم على الصبيان، يسلم على كل أحد حتى الصبيان، إحنا ما نسلم على الصبيان حتى على الكبار هم قد ما نسلم. النبي يسلم على الصبيان، يقول ما أترك هذه الصفة، السلام على الصبيان وركوب الحمار تواضعا. على كل حال الناس لا يعتبرون هذه الأمور أمور موجب لسقوط الإنسان عن شخصيته وعن مكانته، وإحنا أيضا نفكر نفس الشيء. يعني أنا مثلا إذا أركب سيارة عتيقة أو سيارة مثلا مدعومة وكذا، كأن هذا أشعر بنوع من النقص في شخصيتي في كذا، كأن بالعكس هذا ما له أثر أصلا. الإنسان بعلمه بتقواه بأخلاقه بكمالاته مو بهذه الأمور. على كل حال دول الجماعة كانوا يقولون بأن هذا يمشي في الأسواق، كيف يكون هذا رسول؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ والتعبير بالرسول من باب التهكم والاستهزاء، لأنهم هم ما يعتبروه رسول. هذا اللي تقولون أن رسول كيف يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ مثل ما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هو ما يعتبر رسول، يعني هذا اللي تدعون أنه رسول هذا مجنون. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. زين أول مرحلة يقولون هذا إنسان مو ملك، والرسول الرسالة رسالة السماء يجب أن يحملها ملك مو إنسان. ثم يتنزلون، لنفرض أن الرسالة يمكن أن يتحملها إنسان ولكن يجب أن يكون معه ملك يصدقه. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا حتى يصدق رسالته. هذا أيضا من الأقاويل السابقة والقديمة، كان فرعون أيضا يقول نفس الشيء. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فإذا ما يأتي معه ملائكة إحنا منين ندري بأن هذا رسول؟ طبعا تكفيهم المعجزات الآيات البينات، ولكن هذا مجرد حجج واهية اللي يتشبث بها المشركون. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. زين إذا ليس ملكا وليس معه ملك، على الأقل يكون له كنز، كنز يستفيد به ويتقوى به. إذا هذا رسول من الله، ليش الله تعالى خلاه فقير ما عنده شيء؟ وهذا أيضا من الأشياء اللي إحنا دائما نفكر فيه، يعني شلون الله تعالى ترك أنبياءه ورسله ما عززهم بالمال بالقوة؟ وحتى نسمع بأن الله تعالى ليش مثلا ما نصر الإمام الحسين على يزيد، ليش لا ينقتل مثلا؟ كأن هذا نعتبره شيء من الهوان لدى الله. ونفس هذا البيان ذكرتها السيدة زينب سلام الله عليها أمام يزيد: أظننت حيث أخذت علينا، أنا الناس التعبير طبعا النص يعني، ها أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، أن لنا على الله هوانا وبك ولك كرامة. الناس يعتبرون هذه الأشياء، الناس يعتبرون هذه الأشياء من إكرام الله. وأنا كنت أسمع من بعض الناس في بعض القضايا اللي الآن ما أتحدث عنها بصراحة، أن بعض الملوك قتلوا جماعة من المؤمنين، وهذا الرجل مؤمن هو يقول: ولكن أنا أعتقد بأن هذا فلان اللي ارتكب هذه الجريمة هذا مؤيد من عند الله، وإلا ليش الله تعالى أعطاه هذا القدرة وهذا المكان؟ هذا تفكر، وهذا موجود في القرآن. هذا نوع من أفكار المشركين اللي يعتبرون بأن الله تعالى إذا لم يمنح المال للرسول فكأنه أهانه. فليش ما عنده كنز؟ ليش ما عنده جنة يأكل منها؟ قل النبي لا عنده كنز ولا عنده مال ولا عنده جنة، إنسان عادي. بعض الأنبياء كانوا أنزل من الإنسان العادي، يعني مستوى من حيث المعيشة أنزل من المستوى العادي. بعضهم كان لهم على الأقل مثلا يعني نبي الله موسى كان يرعى راعي، ما يملك شو اسمه الغنم اللي عنده، راعي أصلا، راعي مستأجر، ما نبي من أقوى أنبياء الله. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الظالمون يعني قالوا هم هؤلاء، ولكن ما ذكرهم بالضمير تأكيدا على أنهم ظالمون. وقال الظالمون يعني قال هؤلاء الكفرة الذين هم ظالمون، قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني هذا استنتاجهم بعد أن أثبتوا بهذه الحجج الواهية أن هذا مو رسول، والرسول يجب أن يكون إما ملك أو على الأقل يكون له ملك يؤيده، أو أن الله تعالى يؤيده يعزز مكانته بإلقاء كنز، بأن تكون له جنة يأكل منها. فمع هذه الأمور يتبين أن هذا مو رسول في الواقع، إنما هو رجل مسحور، يعني سحره بعض السحرة، غلب على عقله فهذا يظن أنه رسول، يخيل إليه أنه رسول، نعوذ بالله. مسحور يعني بعض السحرة أثروا عليه فهذا يتوهم أنه رسول. وهذا أيضا شيء مذكور في الأقوام السالفة، يقولون بأن لرسلهم: إن نظنوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، بعض آلهتنا اعتراك بسوء وتخبلت، يعني أنت من تدعي الرسالة. وإحنا كثيرا ما نرى أن المصلحين الذين يوعظون الناس يتكلمون بأمور ما تعجب الناس. الناس يقولون أول شيء مجنون، هذا أول كلام، هذا مجنون. ليش؟ لأنه يتكلم بشيء مو متعارف عند الناس، والمجنون هو هذا صفته، ميزته عند الناس أنه كلامه سلوكه تعابيره مو موافق مع الناس، مخالف مع العادة والعام عامة الناس. ولما رأوا أن النبي الرسول يقول لهم، يأتي لهم بكلمات اللي ما تعجبهم، كلمات تخالف أفكارهم، فيقولون هذا مجنون. هذا أول شيء. فيقولون بأنها رجل، بأن هذا الرجل مسحور، سحره بعض الناس فتخبل ويدعي الرسالة. الجواب: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذه الأمور أجاب عنها الله تعالى في موارد كثيرة من الكتاب العزيز، كما ذكرت بعضا منها، ولكن هنا في هذا المكان ما يذكر الله جوابا عنهم، مجرد تهديد لهم، وأن هؤلاء لا يعتقدون بما يقولون، إنما يقولون هذه الأمور مكابرة ولإبعاد الناس عن الرسول. هم يدرون بأن النبي مرسل من الله تعالى، لأن 40 سنة النبي كان يعيش بينهم، ما رأوا منه أي كذب أو أي عمل يخالف العقل البشري، عمل غير طبيعي ما رأوا منه، وكان معروف بمحمد الأمين صلى الله عليه وآله. فبعد وفي هذه 40 سنة ما تكلم بكلام شعري أو يشبه الشعر، ما كان يخطب، لم يأتهم بعلم أبدا. بعد 40 سنة إذا الإنسان فيه أي نبوغ ذاتي، لا يمكن أن لا يظهر من هذا النبوغ خلال 40 سنة. وبعد 40 اللي الإنسان بعد يذهب إلى النقص، بعدين رأسا يتفتح ويتكلم بهذا الكلام بهذا الأسلوب اللي كل العرب عجزوا، الفصحاء عجزوا عن الاتيان بمثله فصاحة وبلاغة، مع قطع النظر عن سائر وجوه الإعجاز الموجودة في القرآن. فكانوا يدرون ذلك، يدرون بأن هذا نبي مرسل من الله، ولكن مع ذلك يأتون بهذه الحجج الواهية. فالله تعالى يقول: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ضربوا لك الأمثال يعني وصفوك بأوصاف اللي هي الأوصاف ما تستحقها أنت. إشارة إلى هذه الجملة الأخيرة: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ضربوا لك الأمثال، يقولون هذا مسحور، سحر، تخبل، نعوذ بالله. فظلوا، الفاء يبين أن ضلالهم ينتج نتيجة هذا القول، مع أنه لازم يكون هذا متقدم، يعني هم ظلوا فقالوا. شلون قالوا؟ ضربوا لك الأمثال فظلوا. السر في هذا أن الضلال تارة ينشأ من جهل الإنسان بالواقع، هذا الضلال متقدم على مثل هذه الأقوال، ولكن الضلال اللي يتعقب هذه الأمور، يعني هذا الإصرار والعناد، هذا ضلال مناشئ عن الجهل، بل هذا ضلال عقوبة من الله تعالى، وهذا ضلال يسمهم الله به، والنتيجة أنهم لا يهتدون أبدا بعد ذلك. وهذا أيضا موجود في آيات كثيرة، أن الله تعالى لا يوفق هؤلاء للإيمان كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني ناس العبارة اللي قبله، يعني الإنسان الذي لم يؤمن، لا يؤمن برسالة السماء أول مرة، هذا بعد لا يؤمن إلى الأبد. ليش؟ مع أن الإنسان قد لا يؤمن، يعني لا يؤمن جهلا، ولكن الإنسان اللي يعلم بعد أن علم أن هذه الرسالة رسالة الله، وأن هذا الرجل مرسل من قبل الله، ولكن لدواعي نفسية ولحب الجاه لحب المال كابر وعاند، هذا بعد ما يؤمن أبدا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. آيات كثيرة تذكر هذا المعنى، مثل فرعون. فرعون كان يدري بأن موسى في سورة الإسراء يقول، يخاطبه موسى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت، يعني يدري بأن هذه الكلمات اللي يلقيها موسى عليه السلام هذه من الله تعالى وبصائر للناس، ومع ذلك يكابر ويعاند ما يقبل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الإنسان لا يمكن أن يؤمن أبدا، يختم الله على قلبه فلا يؤمن أبدا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فضلوا، ضربوا لك الأمثال. هذا الضرب ضرب الأمثال وهذه المقولات جحود بعد علمهم بأنك رسول. فضلوا، هذا الضلال ضلال لا يمكن أن يتغير، فلا يستطيعون سبيلا. يتعقب هذا الضلال أنهم لا يمكن لهم الهداية، فلا يستطيعون سبيلا أصلا وأبدا، يبقون على ضلالهم إلى الأبد. نستجير لله والحمد لله رب العالمين.